بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أن من أحسن الأمم السالفة أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن الله لا يضيع عمله، كما في حديث سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت في صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. رواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد: الصابئون.
إذن هذه الآية يخبر تبارك وتعالى، يقول الشيخ يخبر تعالى أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن الله لا يضيع عمله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان في كل زمان، أمر بالإيمان في كل زمان، وأرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل سبحانه وتعالى الكتب، فمن أطاع الرسول فهو المؤمن، ومن خالف الرسول فهو الكافر. فالذين آمنوا برسلهم وأطاعوا الله سبحانه وتعالى واتقوا، هؤلاء هم المؤمنون في كل زمان. وليست الآية على ما يستدل بها هؤلاء اليوم الذين يقولون بالتقارب بين الأديان ووحدة الأديان، أن هذا في زماننا الآن، وأن الذين هادوا الآن، وأن الصابئين الآن، وأن النصارى الآن، هؤلاء ناجون وهؤلاء يقبل عملهم، لأن القول هذا يصادم نصوص الكتاب والسنة أعظم مصادمة، كما هو معلوم معروف. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. فلا بد في التفسير والتأويل ألا يصادم القرآن. فالتأويل والتفسير بأن هذه الآية إنما هي في المدح المطلق لهؤلاء في سائر العصور، وإن لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، القول هذا يصادم ماذا؟ يصادم نصوص الكتاب ويصادم نصوص السنة، بل هو دال على الكفر والعياذ بالله، لأنه يجوز أن يتبع أحد غير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يرده القرآن، لأن القرآن أوجب على الأمة، على الناس جميعا، بل على الإنس والجن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي لا فرق بين عربي وعجمي، ولا فرق بين إنسي وجني، فالكل مطالب بهذا الإسلام. فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو الكافر. فهذه الآية من الآيات التي يجعلها دعاة التقريب أو دعاة وحدة الأديان شعارا لهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقولون إن التفريق بين الناس لا باعتبار الدين، بل باعتبار التقوى والعمل الصالح، أيا كان دينك. المهم إذا كنت على عمل صالح، كنت على تقوى، ويردني عن جهة عملية، المهم أنك تكون على أخلاق طيبة وكذا، فإنك تكون مأجورا ولا خوف عليك ولا أنت تحزن على نفسك. وهذا لا شك تقرير كفري عياذ بالله، تقرير كفري. فالله يقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن هم الكافرون حقا؟ الذين لا يؤمنون ببعض الرسل. ومن كفر برسول واحد كان كافرا بجميع المرسلين. لهذا نحن نؤمن بجميع الرسل، لكننا نرى ونعتقد أن الواجب اتباعه مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته نسخت جميع الشرائع، وأن دينه نسخ ما سبق. لهذا يقول الشيخ هنا، يخبر تعالى أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن الله لا يضيع عمله، كما في حديث سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت في صلاتهم وعبادتهم، فنزلت إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. الآية رواه ابن أبي حاتم. نعم.
قال مجاهد رحمه الله: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى.
ليس وإلا لو كان يقبل من هؤلاء ما هم عليه، فعلام إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض، علامة. طيب، وخاطبهم بالإسلام وحذرهم مخالفته، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقال: أما بعد، أسلم تسلم، أسلم تسلم. فلو كان هو على الإسلام فعلام يخاطبه النبي، ولو كان سالما علام يقرر النبي أن السلامة في الإسلام، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الفهم. قال: أسلم تسلم. أسلم إذن أنت كافر، تسلم إذن لن تسلم إلا بالاتباع، هذا بالاتباع للدين الإسلام، لن تسلم إلا باتباع للدين الإسلام. أما بعد، أسلم تسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غزو الروم، علمهم على الإسلام إذا كانوا كما يقولون. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا البلاد والبلدان، فكيف يقاتلون قوما دينهم مقبول؟ كيف هذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قواده: القائد إذا نزل بساحة القوم فليدعوهم إلى الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية. فعلام الجزية؟ طيب، وهم على ما هم عليه من الحق، علامة. طبعا ده من أوضح المعاني، بل إن لم تكن أوضح المعاني في شريعتنا هذا المعنى، أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت. لكن سبحان الله، تلبيس الناس وهدم الناس للمسلمات جعل تلبس هؤلاء الفجار، يعني جعل الناس يشكون في هذه المسلمات، هذه المسلمات التي لا تقبل نقدا، سبحان الله، معلومة معروفة من دين الإسلام بالاضطرار، ومع ذلك يقررون أن وحدة الأديان وأنه لا فرق بين دين ودين. المهم أن تكون عضوا نافعا في أمتك وفي مجتمعك. ولهذا غيروا المصطلحات ليكون بدلا من الكفر والإيمان يكون الآخر، وهكذا، والإخاء الإنساني وغير ذلك من هذه الدعوات المشبوهة والمعروفة. نعم.
قال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بينما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا، وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى عليه السلام كان مؤمنا مقبولا منه، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا.
نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين أظن من حديث أبي موسى الأشعري: ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة ذكر رجلا آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع له الأمر آمن بنبيه لأن هذا هو الواجب عليه في وقت نبيه، ثم أدركه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل مؤمنا بنبيه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع له الأمران فهذا هو المؤمن. فالنبي يقول كما في الصحيحين: ثلاثة لهم أجران، منهم رجل آمن بنبيه وآمن برسول الله، لكن آمن بنبيه وكفر بمحمد هو كافر بنبيه، هذا كافر بنبيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمن كفر بنبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا برسوله، وليفتحوا التوراة والإنجيل وسوف يجدون وصف رسول الله بل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، محمد رسول الله والذين معه، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا المعنى من أوضح المعاني وأبرزها، بل هو معلوم من دين الإسلام بالاضطرار أن من لم ينقد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، وأن من لم يؤمن برسول كان كافرا بجميع المرسلين. ولهذا قال سبحانه: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد منهم. نعم،
عن ابن عباس.
نعم، حديث أبي موسى الأشعري صحيح. نعم،
عن ابن عباس.
كان النبي يبعث إلى قوم الخاص، فمن كان في عهد عيسى ولم يؤمن بعيسى وآمن
به على حسب ما بعث إليه، إن بعث إليه عيسى عليه السلام وجب الإيمان به. نعم، فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، أما النبي فبعثته عامة. نعم، ولهذا كان الله يرسل في الزمان الواحد أكثر من رسول، فعززنا بثالث، ولوط عليه السلام كان رسولا في زمان إبراهيم عليه السلام. نعم،
عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية، قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه.
طبعا هم يوجهون هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يقولون: طيب، دين الأنبياء جميعا الإسلام، إذن الذي ليس له دين هو الكافر، إنما من يبتغي غير الإسلام دينا فإبراهيم على الإسلام وموسى على الإسلام وعيسى على الإسلام وكذا. ولا شك أن هذا معنى صحيح من هذا الوجه، أن دين جميع الأنبياء واحد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فدين الأنبياء واحد، لكن هذا الإسلام العام. أما الإسلام الخاص بكل رسول يجب اتباع الرسول الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أما بعثته صلى الله عليه وسلم فهي بعثة عامة. ولهذا يرد على هذا التخصيص قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا جميعا. فلابد من الإسلام الخاص، لابد من الإسلام الخاص، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لا نفرق بين أحد من رسله. وكما قلنا مرسلات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض وأنهم ليسوا على الإسلام، أما بعد أسلم تسلم، فإن كان على الإسلام فما الإسلام الذي سيحصله جديدا؟ ما هو إذا كان هو على الإسلام؟ أما بعد أسلم تسلم، فليس على الإسلام المطلوب بعد بعثة صلى الله عليه وسلم، فمن لم ينقض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه الكافر. هذا معنى واضح جدا. لكن كما قلت لكم، هؤلاء الفجار من العلماء هم الذين قرروا مثل هذه التقريرات، وهي التقريب أو وحدة الأديان، وأنه لا فرق بين الناس باعتبار الدين، إنما الفرق بين الناس باعتبار كما يزعمون التقوى والعمل الصالح. نعم،
كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى: واذكروا يا معشر يهود إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم ورفعنا فوقكم الطور الجبل، خذوا ما آتيناكم بقوة بجد ومواظبة، واذكروا ما فيه ادرسوا واعملوا به لعلكم تتقون لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. كما قال تعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال السدي رحمه الله: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا، فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشف عنهم
ما أرحمه سبحانه وتعالى. نعم،
فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك، وذلك قول الله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور.
لكن هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يصنعون مثل ذلك فلا يؤمنون بالشيء حتى يحصل مثل هذا، يرفع الله عز وجل جبلا أو كذا؟ أبدا، إنما كان الصحابة يبتدرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الآية تنزل فيتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها الصحابة. لم يكن هناك فرق بين تلاوة الآية وامتثال، لم يكن هناك زمان بين تلاوة الآية وامتثالها إلا مجرد السماع، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كان هناك زمان، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله النساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. معقل بن يسار: تعالى معقل، إن الله أنزل فيك وفي شأن أختك قرآنا، ما هو؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن زوجهن، أي أن ينكحن زوجهن إذا تراضوا بينهم المعروف. وكان معقل رافضا أن ترجع أخته إلى زوجها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقال معقل بن يسار رضي الله عنه: سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، لا أفكر ولا أفعل ولا كذا، سمعا لربي وطاعة. فما كان الصحابة يتلكؤون أبدا ولا يتلعثمون، وإنما كانوا يستمعون الآية، إذا استمعوا الآية وتليت عليهم الآية انتقلوا إلى التطبيق والتنفيذ مباشرة فورا، لم يكن هناك تأخر. فالصحابة رضوان الله عليهم خير حواري نبي في أي زمان، ما وجد مع نبي من الأنبياء من الحواريين والصحب ما وجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء متبوعا صلى الله عليه وسلم، ثم رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي كما في حديث ابن عباس في الصحيح، فقيل هذا موسى وقوم، ثم رفع لي سواد أو قد سد الأفق. فقلت هؤلاء من؟ قال هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا فهذه الأمة أكثر الأمم دخولا للجنة، أكثر الأمم دخولا للجنة، لأنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، ولهذا حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض في أرض المحشر. وما ذاك إلا لأنهم يمتثلون مباشرة، يمتثلون كما قال ابن مسعود كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق فهما، لأنهم ما كانوا يتلكؤون في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ما هددهم الله بجبل ولا رفع فوق رؤوسهم جبلا ولا أبدا، حتى المرات سبحان الله التي توقفوا عن الاستجابة المباشرة لا إعراضا ولا استكبارا ولا عنادا ولا عدم امتثال، وإنما رجاء أن ينزل ما يشفي صدورهم من مما يريدون، مثل ما كان في الحديبية لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بذبح ما معهم من الهدي وحلق الرؤوس، فانتظروا رضي الله عنهم لعل قرآنا ينزل بالأمر بدخولهم إلى مكة، فلما رأوا أن الأمر قد عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الأمر حاصل حاصل كما شرط مسلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر، ابتدر الجميع فحلقوا ونحروا لما علموا أن الأمر واقع واقع. فعدم الاستجابة في أول الأمر ليس إعراضا عنه وإنما رجاء لعل الله عز وجل ينزل قرآنا. كذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، عن الوصال، لما نهى النبي عن الوصال ظنوا أن النبي إنما نهاهم عن الوصال إبقاء عليهم وشفقة عليهم، فلهذا واصل بعضهم، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر له حتى دخل حتى رأى هلال شوال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنهم لما لم يستجيبوا في هذا أو تأخرت استجابتهم في هذا ليس عنادا ولا إعراضا ولا عدم عمل بالسنة، لكن رجاء الأكمل فيما يظنون، أرادوا الأكمل فيما يظنون، رجاء أن ينزل شيء، رجاء أن يتغير شيء، أما أنهم يعرضون أبدا. وإنما كانوا يبتدرون أمر رسول الله حتى إنهم كانوا يبتدرون أمره بملامح وجهه. جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله لما جاء قوم مشتبه النمار والأوقية وكذا، المهم في آخر الحديث الذي تعرفونه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وكذا، فقام رجل وأتى بصدقته، جاء بتمر كادت كفاه تعجز عن ذلك بل قد عجزت، حتى وضع ذلك بين يدي النبي فتتابع الناس على ذلك حتى صار بين يدي النبي كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم، تلألأ وجهه، فكانوا يعلمون هذا. وكما جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه لما سأل النبي الناس فقال بعضهم من أبي، وهذا يقول من أبي، فلما رأى عمر الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وقال نستغفر الله يا رسول الله، من نستغفر الله يا رسول الله. عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي، والحديث في الصحيح، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندها فوجد الستر الذي كان معلقا، فعرفت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله استغفر الله ما الذي جرى. فكانوا إذن يقفون مع ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، تمعر وجهه، تلألأ وجهه، تغير وجهه، هكذا كان الصحابة يلحظون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن النبي تعب مع الصحابة، ما تعب مع الصحابة أبدا، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أمرين مرتين ثلاث مرات فضلا عن أيام فضلا عن شهور، إنما كانت الآية تنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو والصحابة يتلقون فيعملون ويعودون إلى بيوتهم بهذا القرآن فيتلونه على الأزواج فيستجيب الأزواج لهذه الآيات. ولهذا ونحن نطالع بني إسرائيل الذين فضلهم الله عز وجل على العالمين وفضلناهم على العالمين أي عالم زمانهم، ونقارن بينهم مع استجابتهم لموسى عليه السلام وبين استجابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لرسول الله، لا نجد هذا الامتثال العظيم الذي كان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خير أتباع النبي من الأنبياء كلهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في الأمم مثل أبي بكر وعمر، ليس في الأمم مثل أبي بكر وعمر أبدا. نعم، فهم خير أتباع على وجه الأرض. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة، وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب، وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف، فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها.
سبحان الله، شو بعد كل هذا، فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا به، حتى نطق الله الجبل فوقهم كأنه ظله، قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسه. نعم. لكن هل ثقل على الصحابة شيء من هذا؟ أبدا، بل والله أرادوا معالي الأمور. كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك مش إنك تأمرنا، كأنك تعرض بنا يا رسول الله. والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك وكذا. والله لو خط بنا البحر لخضناه معك يا رسول الله، يقول الصحابي. نعم، وفعلا لو خض بهم البحر خضوا، ولهذا الصحابة خاضوا البحر وركبوا البحر وفتحوا البلدان والحمد لله. ما كل الصحابة ماتوا في المدينة، بل الذين ماتوا في المدينة قيل لا يزيدون على 10,000، فأين سائر الصحابة؟ توزعوا على الأرض، هذا مات في مصر، وهذا مات في كذا، وهذا مات في كذا، توزعوا على الأرض ونشروا دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، أعرضتم من بعد ما قبلتم التوراة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتأخير العذاب عنكم وإرسال النبيين إليكم كنتم من الخاسرين بتعجيل عقوبتكم على نقضكم الميثاق. قوله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت حين عصوا أمر الله فمسخهم وأخزاهم. قال البغوي رحمه الله: كانوا في زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من اليأس من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الحبائل والبرك قبل يوم السبت على عادتها في الكثرة، فنشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم.
فدل هذا على أن المحتال يعاقب بعقوبة الفاعل للمحرم في صورته، ولا يغني عنه أنه يأتي المحرم في صورة مشروع، لا يغنم. بل إن العلماء كشيخ الإسلام وغيره، وهذا الموافق طبعا للأدلة والأصول، أن الذي يقترف الذنب بحيلة أعظم جرما من الذي يرتكبه بلا حيل. الذي يأكل الربا صراحة هذا أدنى إثما من الذي يأكله بالحيل، لأن الحيلة فيها التلبيس والتدليس بجوار المعصية، ولهذا يلبس على الناس مثل هذا، ويأتي الناس مثل هذه الصور يظنون واعتقدونها حلالا نظرا لهذه الحيل. إذن الحيلة لا تغير من الحكم الشرعي، الحيلة لا تجعل الحرام حلالا، الحيلة لا تغير، والنظر يكون إلى الحقائق والمعاني لا إلى الأسامي والمباني، لا إلى الأسامي والمباني، إنما إلى الحقائق والمعاني. فهذه حقيقته حقيقة ربا، حقيقته حقيقة ربا، وإن كان في الصورة بيع عينة، يأخذ سيارة بكذا مقسطة ثم يبيعها عليه نقدا فيأخذ المال نقدا ويكون المال الأول في ذمته مقصة ومؤجلا، حقيقة الصورة لا تدخل فيها السيارة، وإنما يدخل فيها المال، فهو مال بمال مع زيادة، وإنما دخلت السيارة هذه من باب إيه؟ من باب الحيلة، ليضفي هؤلاء على المعاملة صورة مشروعة، والحقيقة أنها حقيقة ماذا؟ حقيقة ممنوعة، حقيقة ممنوعة. مثل ما جاءنا سؤال الأربعاء الماضي أشكل على بعض الإخوة الجواب عنه، وهو أن رجلا ذهب إلى رجل في المملكة يريد منه قرضا يريد مثلا 10,000، فأعطاه كروت شح بالعشرة آلاف، أعطاه كروت شح، يذهب يبيع وقال يكون عليك 15,000، ويذهب الرجل يبيع هذه الكروت الشح، يذهب الرجل يبيع كروت الشح، الرجل ما طلب كروت شح، الرجل طلب قرضا وهو 10,000، وهذا الذي أعطاه إنما يريد أن يعطيه 10,000 ب15,000، لكن ماذا صنع؟ أعطاه القرض في صورة ماذا؟ كروت شح، وإلا لا الرجل أراد شراء كروت شحن ولا غير ذلك. فيذهب الرجل بقى يبيع كروت الشحن بالعشرة ويأخذ العشرة، إذن ويأخذ 10,000 لكن بعد بيع الكروت، لكن في ذمته يوم أن خرج للرجل كم؟ 15,000. هل هذا يا ترى يا إخواني بيع أو هذا مال بمال؟ هل هذا حقيقة المعاملة هنا؟ حقيقة المعاملة هنا هو بيع كروت، أم حقيقة المعاملة أنها مال بمال ولكن دخلت الكروت هذه كروت شح لتكون حيلة؟ هذا هو. ولهذا الحيلة ما هي؟ يحصل لك اشتباه، لأنك إذا نظرت إلى الصورة، إذا صورة مشروع تقول للرجل وانت أعطاه 10,000 كروت شح، إيه الإشكالية في هذا؟ باع 10 كروت ب15,000 والكروت ليست مالا، يبيعها ب20، يبيعها ب30، يبيعها ب40، يبيعها ب5، هذه ليست مالا، إذن هي بيع، هذا بيع كروت. فمن هنا يقع الاشتباه، تنظر إلى الصورة، إذا الصورة صورة بيع، ولهذا يقول لك ما الفرق بينه وبين التورق؟ اللي بيشتبه يقول ما الفرق بينه وبين التورق؟ فنقول ما الفرق يا إخواني بينه وبين التورق؟ ها؟ والمتورق هذا الذي يقوم بهذه المعاملة أيضا ما يريد مال، هذا ما يريد مالا وهذا ما يريد مالا، فعلى ما يقال هذه حيلة وعلى ما يقال هذا التورق مثلا جائز على الصحيح، لماذا؟ ما الفرق؟ نعم،
المتورق ذهب للسلعة يشتريها ويبيعها، قصد السلعة،
هو قصد السلعة، لكن يقولون يعني أنه أصلا ما حمله على شراء السلعة إلا إرادة المال، فهو يريد مالا، ولهذا يأخذ السلعة يريد مالا، تمام. أحسنت، هذا الفرق الجوهري، هذا الأول أراد مالا والثاني أعطاه كروتا، إذن مال في صورة كروت، إنما صاحب التورق إنما أراد سلعة، صحيح أنه يريد بعد ذلك أن يبيعها ليأخذ المال من ورائها وهذا لا إشكال، لكن ذهب إلى التاجر، ما العلاقة بينه وبين التاجر؟ علاقة سلعة وثمن، علاقة سلعة وثمن، أعطيني سلعة بثمن كذا مؤجل، لا إشكال، ولهذا لو باعها عليه تحولت من تورق إلى عينة، لو باعها عليه تحولت من تورق إلى عينة، فحتى تنتفي الشبهة والحيلة يبيعها على غيره فيأخذ السلعة من هذا، على الناس اللي رايح يشتري، أريد ثلاجة، أريد سيارة، أريد كذا، إذا يريد السلعة ويتفقان على الثمن ويأخذ السلعة بالثمن المؤجل ويبيعها على غيره. أما الأول أراد قرضا، يقول أريد قرضا من هذا الرجل، فذهبت وقلت له أقرضني 10,000 فأعطاني ب10,000 كروت شحن وقال هذه ب15,000، ولهذا هو لو كان يشتري كروت شحن، أولا لا سأل وقال أعطينا كروت شحن، الأمر الثاني كان سيماكسه، يعني هذه ليست ب15,000 هذه ب12 هذه بكذا، ولهذا إذا نظرت إلى السعر في الحقيقة لن تجد ب15,000 وإنما ستجد ب12,000 وكذا، لكن الاتفاق أصلا على أن العصر بخمسة عشرة، ولكن جعلوا السلعة حيلة، وهذه كانت توجد في الجاهلية أيضا مثل هذا، فجعلوا سلعة حيلة بين متبايعين لا يغير حقيقة المعاملة. وعلى هذا قس نكاح المحلل، الصورة صورة شرعي، الصورة صورة شرعي، والحقيقة غير شرعي. هذا رجل يتزوج امرأة ويأتي وليها، زوجتك ابنتي قبلت، لكن لكي يحلها لزوجها الأول اعتبر هذا المعنى والقصد أو اعتبرت الصورة يا إخواني؟ ها؟ المعنى والقصد بدأت تحتاج الحيلة، تنظر إلى الصورة صورة شرعية. ولهذا الحيلة يفتي فيها العلماء، لأن الفرق بين الحلال والحرام فيها الرجوع بها إلى المعنى والقصد، إلى المعنى والقصد. ولهذا لو كان المعنى والقصد في القلب، هنا يختلف العلماء بقى. كمن يتزوج امرأة وينوي طلاقها بعد أشهر، رجل ذهب إلى بلد نصراني لحاجة شرعية بالضوابط الشرعية المهم يعني، وخشي عن سير فتنة، فقال تزوج امرأة وبعدين وأنا عائد في نفسه، يعني كل هذا حديث نفسي، وإذا عدت إلى بلدي أطلقها، وتزوج المرأة بهذه النية، هل يا ترى هنا الزواج هذا باطل يكون حكم حكم المتعة أو الزواج يكون صحيحا؟ هنا يا إخواني المعنى في النفس ولا المعنى متفق عليه بين الطرفين؟ في النفس. ولا لو كان متفق عليه بين الطرفين وحال العقل زوجتك ابنتي ليلى والثاني يقول قبلت، زوجتك ابنتي قبلت، هذه كما قلنا حيلة، لأنه يريد أن يحلها للأول، وليس بلازم أن يقول زوجتك ابنتي على أن تطلقها بعد ليلى، لا ما قال هذا، أو على أن تحلها لفلان، ما قال مثل هذا، لكن حصل الاتفاق بينهما على هذا، لكن حال العقد لم يحصل تصريح، فهذه الصورة تختلف عن ماذا؟ عمن أضمر هذا في نيته وتزوج المرأة، المرأة تتزوجه زيجة يعني عشرة ومواصلة لزيجة تكون يوما ولا شهرا ولا سنة ولا أربع سنوات ولا كذا، ولا هو صرح بذلك، إنما ذلك شيء جعله في نفسه. ما جعله في نفسه هذا يبطل العقد أو يكون العقد صحيحا؟ تنازع العلماء في هذا، فمن قال هذا العقد خال من المبطلة له وإنما أضمر في قلبه فقط هذا، والذي يضمر لعل الله عز وجل يغير ما في قلب، فقد يتزوجها يريد أن يطلق بعد أربعة أشهر إذا بها أحسن الناس عشرة فيتمسك بها جدا، يبقى يمكن أن يتغير ما في القلب. وقوم قالوا لا لا يصح، نظرا إلى ماذا؟ نظرا إلى أن هذا فيه من المفاسد لما فيه، تتزوج هذه المرأة اليوم وتطلق بعد شهر، وتزوج أخرى هذا وتطلق بعد شهر وكذا، فهذا يترتب علينا الفساد ما يترتب، لكن الجمهور على صحة النكاح في هذا. الشاهد أن هذا لم يدخلوه في الحيلة، من أباحها لم يدخلوه في الحيلة، لأنه لم يكن اتفاق، لأنه لم يكن اتفاقا بين طرفين، وإنما شيء أضمره أحدهما في نفسه. إذن الحيلة لا تغير حقيقة الحكم، بل يزداد الحكم بها إثما وتحريما، لأن هذا فيه خديعة، وهذا فيه مكر، وهذا فيه تلبيس على الناس، وهذا فيه تعليم للناس كيف يتجرؤون على الحرمات، كيف يتجرؤون على الحرمات. كذلك أيضا من تحايل على الناس فأظهر السلفية وهو ليس كذلك، فهذا من هذه الجهة أشد عقوبة ممن لم يكن كذلك، ممن لم يكن كذلك. فهذا الرجل الذي يدعي أنه سلفية، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، ثم هو مع ذلك لا يلتزم السلفية علما وعملا ودعوة، وإنما يظهر فقط مثل هذا، ويظهر الثناء على شيخ الإسلام وهو لا يحبه، يظهر الثناء على أحمد وهو لا يتبعه. فأمثال هؤلاء أيضا أشد جرما من غيرهم، ومن هنا يقع الالتباس الحقيقي في هؤلاء. ولهذا هؤلاء سميهم إخوان، سميهم تبليغ، سميهم دواعش، سميهم كذا، الحقيقة هذا الأليق بهم أصلا، هذا الأليق بهم. بل والله إن هذه الجماعات أخف منهم، لأن كل جماعة تتبع ضلالا واحدا، أما هؤلاء جمعوا أنواع الضلالات فقمشوها وصهروها في بوتقة واحدة، وأخرجوا لنا مزيجا من هذه المناهج سموه السلفية المعاصرة، التي يلقبونها أحيانا ولا يستحيون أن يقولوا سلفية المنهج عصرانية المواجهة، وإنما في الحقيقة هي عصرانية المنهج، عصرانية المنهج وليست سلفية المنهج، لما هي عصرانية، كما قال البنا حينما جمع بين الإخوان وبين الصوفية فقال حقيقة سلفية، دعوة سلفية وحقيقة صوفية وغير ذلك مما ذكره وأراده. لكن الرجل كان واضحا في أنه انتهج منهجا خاصا دعا الأمة إليه ونافح وصنف في مثل هذا. أما هؤلاء أبدا فلا يردون يد لامث، لامس لا يردون يد لامث. نعم، فالحيلة أشد جرما من أن ترتكب المحرم المباشر. لهذا اليهود عاقبهم الله عز وجل عقاب من اصطاد السبت، ولا عقاب من اصطاد الأحد يا أخواني؟ عقاب من اصطاد السبت، مع أنهم ما اصطادوا السبت في الظاهر، ماذا بيصطادون السبت؟ وإنما نصبوا شباكا الجمعة وأخذوا السمكة والحيتان يوم الأحد، ومع ذلك جعلهم الله عز وجل جريمتهم ما هي؟ اعتدوا في السبت، مع أنهم نصبوا الشباك الجمعة وجمعوا السمك الأحد، فلم يقع في السبت شيء في هذا، ولكن الله عز وجل جعل جريمتهم ليس الاعتداء في الأحد ولا الاعتداء في الجمعة، إنما اعتدوا فين؟ في السبت. لأن هذا الحقيقة أصلا، كونك تنصب شباكا وأنت تعلم من السمك والحيتان لما تخرج في يوم السبت وتصطاد السبت، هذا هو، هذا هو. ولهذا اللي يحفر حفرة في طريق الناس يعاقب عقوبة من قذفه فيه، واحد حفر حفرة ودخل بيته وجاء واحد فمر ولم يعلم وقع فيها، يضمن ولا ما يضمن يا أخوان؟ يضمن. هو يقول والله أنا ما أوقعت في الحفرة، أنت فعلت فعلا أوقعه في الحفرة، فعلت فعلا أوقعه في الحفرة. وكان من دل على ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكان من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا قعد العلماء قاعدة أن العبرة ليست بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. ولهذا لو تعرف الناس على أن الخمر هذا اسمه لبن واللبن اسمه خمرا، لكان الدليل يحرم اللبن في عرف الناس ويحل الخمر، لأن حقيقة الخمر هو الإسكار، ما ذهب العقل على وجه لذة والطرة، هذا الحقيقة. فهذه الحقيقة موجودة فيما يسمونه إيه؟ اللبن، فيما يسمونه هو اللبن. وأما اللبن فشراب طيب من بين فرث ودم لبنا خالصا وليس فيه إسكار، هم يسمونه خمرا، فهذا حلال مباح. فالعبرة ليست بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والإيه؟ والمعاني. نعم نعم. هي دي المشكلة اللي احنا قلناها، ان هي ايه مشكلة الحيلة اللي احنا نتناقش فيه. ليه؟ كل من يتناقش له وجه، لان بيذكر مشروع، يذكر صور مشروع. شوف اخونا علي بيقول ايه، يعني مباشرة خلي بالك بيقول يعني صورة يا شيخ هو كذا، يعني لو قال واحد باب عربية انت انتقلت ليه؟ واحد يشتري عربية هتنقلها الى صورة مباح؟ لا احنا خلينا في الصورة دي. واحد جي يشتري منك عربية تمام زي التورخ هذه ما فيها اشكال، هتذكر 10,000 صورة ما فيها اشكال. لكن جاء واحد قرض مش ياخد عربية، خليها كده، جاء واحد ياخد مني قرضة ما تقولش جاي ياخد مني عربية.
انا معيش مال بس معايا
بضاعة كويس،
فبدله بالبضاعة دي باخد مثلا انا معايا بضاعة 15,000
لا هروح انا ابيع عن الكروت، مش هو عندي كروت، ابيع الكروت واديله 10,000. أبيعنا الكرة دي له 10,000 يبقى وصل من يدي كم؟ 10,000 يبقى وصل من يدي 10,000. هذه حيلة. وأنا لن أخذها منك أصلا. أنا لو أعلم أنني سأخذ هذه كشراء ويترتب عليها هذا الثمن الذي تقول أنت، لا أبدا، لأن سأذهب أشتريها من السوق بثمن 10,000 ليس ب15,000. فأنا أريد منك قرضا، اذهب أنت فبيع أنت سلعتك، بيع أنت سلعتك هذه وهات المال وأعطيني إياه إنما أردت قرضا فلا يتحول إلى بيع، أردت قرضا منه فلا ينبغي أن يحوله هو إلى بيع، لأن القرض أصلا حتى يختلف، القرض ده عقد إرفاق، القرض هذا مال إذا أعطاك مالا يأخذه مالا بلا زيادة ولا شيء من هذا، فكل قرض مجرى نفعا مشروطا، فهو أقرضك دلوقتي 10,000 جنيه كروت، كروت، لكن 10,000 في صورة كروت، هذا القرض شرط عليك ماذا؟ 15. يبقى ما باعك هنا، يبقى أدخلت أنت صورة البيع على القرض، وهذا ما يصلح، هذا ما يصلح. فالقرض عقد إرفاق وإحسان، ما له دخل. 10,000 اديني 10,000، 5,000 اديني 5,000. لكن لو أنا رجل أتاجر في الكروت، في كروت الشحن، ونفذت مني وقلت يا فلان ممن يتاجر في كروت الشحن أعطيني كروت شحن ب10,000، فأعطاني ب15,000، قال هذه كروت شحن وهي ب15,000، وأخذتها أنا منه وبيعتها ب17,000. هذه الصورة جائزة، والفارق أنني ما أردت قرضا مال، إنما أردت كروت، فباع بالأجل، ما الإشكال؟ دي لعلك الصورة اللي يمكن أنت تقصدها. أنا رجل الآن بأتاجر في كروت الشحن، وهذا يتاجر في كروت الشحن، ونفذت عندي الكروت، فقلت له أعطيني عندك كروت، قلت له أعطيني ب10,000 كرت، ب10,000 كروت، فأعطاني كروت هذه ب10,000، يعني باعها عليه ب12,000. هذا لا إشكال، هذا بيع، ما في مشكلة، لأن أنا أريد الكروت ويبيع لي الكروت وأنا أخذ وأتاجر فيها. لكن الثاني لا يتاجر ولا ينتفع، الثاني سيأخذها يبيعها ويأخذ العشر، وربما باعها ب9. المهم ليه؟ هو يريد المال، وكان طلبه منه القرض فأعطاه إياه في صورة كذا، فهذه حيلة لنتوصل بها إلى المال بالمال. ومن هنا كانت فتوى العلماء فيما هو أشكل من ذلك في التسويق الشبكي والهرمي، وهذا الذي الشركات اللي خرج في الأسواق وكثرت جدا، وشبهة الناس فيها تجار. أنا الآن بعرض عليك الخلاط دوت أو الشيء هذا سلعة، ولدي سلعة جيدة وكذا، وخذها تمام، وانت بتاخذها وكذا وتبيعها، وفعلا السلعة جيدة وما في غرر، ولو ذهبت تنظر إلى السوق وجدت السلعة بثمنها الحقيقي، بل ربما كنت تجدها أقل وربما تكون أجود من غيرها، فما الإشكال؟ يقول لك ما الإشكال؟ وماذا يعني لو أنا أتيت بأعضاء؟ إيه الإشكالية أصلا؟ أنا رجل بأخذ هذه ثم أبيع السلعة، ألست إذا ملكت السلعة أتصرف فيها كيفما أشاء، أبيعها أمتلكها؟ نظر العلماء إلى الحقيقة، أنت في الحقيقة تسوق ماذا؟ تسوق النظام، لا تسوق السلعة. ولهذا لو جئت في أسرتك وأنت تتغدى معهم تقنعهم بماذا؟ بالسلعة ولا بالعائد من السلعة؟ لأنت تأخذ السلعة ديت، هذا خلاط ب600 جنيه وكذا، وتبيعه وجيك وكل فرض يأتيك سوف يكون لك كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أنا عندي دخل في الشهر 40,000، وبعض الناس وصل إلى 120,000 وكذا، مبهور بهذا ويبهر الناس بهذا، جلس في قطار، جلس في مقهى، جلس في أي مكان من الأماكن، إذا بيعرض ويجيك العائد والنظر إلى كذا، واحد بياخد 120,000، واحد بياخد 70,000، واحد بياخد 100,000، وانت كذا كذا. ولهذا الناس راحوا إيه يشترون الهواتف الذكية التي هي أعلى مستوى حتى يتسنى لو التسويق عن طريق هذه الهواتف، وما كان له أن يشتري هذا إلا نظرا للعائد. إيه علاقة هذا بالخلاط بقى؟ فصار الخلاط هذا في الحقيقة حيلة، صورة بس، في الصورة في الاسم، لكن في الحقيقة هو مال بمال، ديني 600 هذه أسوقها بكذا، وأنا أخذ 600 وأنظر إلى العائد المادي. فنظر العلماء في هذه المسألة فقضوا عليها بأن حقيقتها مال بمال، وإنما السلعة يتم تداولها وليست مقصودة، يتم تداولها ليس في الحقيقة وإنما في الصورة. هذه شركات أموال، مو بشركات خلاطات ولا بشركات مواد غذائية ولا بشركات كذا، إنما هذه شركات أموال، ولهذا يترتب ما يترتب عليها من هذا الجانب. نعم، كانت فتوى كبار العلماء في هذا الباب. نعم.
مسألة النية المقتصر، مسألة النية المقتصر هذه متى يعتبر حمل، أو متى نقول بحمل مجمع مفصل، ومتى نقول أن المجمع المفصل لا يعتبر؟
هؤلاء اتفقوا على معاملة المحرمة لكن جعلوا لها صورة حلال، جعلوا صورتها حلال مباحة. ده الباب اللي احنا بنتكلم فيه في أبواب الأحكام العملية في الفقه بهذا. يبقى كما قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا يقومون لا يقومون إلا كما يقوم كل الذي يتخبطه من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الصورة صورة بيع، على ما جعلتمها ربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن هذا حقيقته تختلف عن هذه. أما مسألة بقى القصود في التبديع، في التكفير، في كذا، ده باب آخر، باب آخر، وهو ينظر في ذلك إلى الألفاظ. الألفاظ محرمة ولا مشروعة؟ الألفاظ محرمة. الألفاظ المحرمة ينبغي أن يرد عليها وأن تبطل، فإن الباطل يرد عليه من حيث هو بلفظ من حيث هو. أما قصد الإنسان، قصد الإنسان، أنا لا أقصد ما وراءه من تحريم، أو لا أقصد ما وراءه من أو والله هذا لفظ كفر، لكن والله أنا ما أردت الكفر، أنا والله ما أردت كذا كذا، هذا ينظر فيه، هذا ينظر فيه. كما قلنا من جهة الباطل، الباطل الباطل يحكم بالباطل على الأقوال والأعمال. ده قول باطل يبقى باطل، ده قول، ده عمل باطل يبقى هذا عمل باطل. طيب القائل، يبقى انتقلنا من القول إلى القائل، من العمل إلى العام. يبقى هنا من جهة الأقوال والأعمال يحكم عليها من حيث هي، وافقت المشروع أو الممنوع. الممنوع باطل، ده شيخ الإسلام باطل، ده الإمام أحمد هو الذي قال باطل، طالما أنه باطل بمقتضى الدليل، باطل بمقتضى الدليل لا ينظر إلى القائل. قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله، مع أن القائل صحابة، ما ينظر بقى إلى القائل، ينظر إلى القول، القول. ولهذا النبي علق على القول، علق على القول، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. يبقى النظر هنا إلى القول ذاته، إلى الفعل ذاته، أوه هذا عين الربا. لكن أنت يا بلال مرابي؟ لا. فهنا النظر إلى القول والقائل، إلى القول والفعل، لا إلى القصد. من هنا أراد من يقول بحمل هذا الموضع على المواضع الصحيحة له، وقالوا بقاعدة حمل مجمل، جعلوا هذا من المجمل ويحمل على مفصله، رجل هنا في هذا السياق طعن في الصحابة، لكن له 100 كتاب يذكر فيها فضائل الصحابة، وعليه قال إذن نصحح هذا، ونظرا لما ورد له من مواضع أثنى فيه على الصحابة، نقول لا هذا باطل، رد على هذا، قل هذا باطل، هذا الموضع باطل، هذا أخطأ هنا، أخطأ هنا، هذا الموقع، هذا الموضع باطل، ولهذا لا يجوز لك حال اعتذارك عن هذا الأمر أن تعتذر بما لك من جهود، بما لك. اللهم إلا إذا كان القائل يقول أنت دائما تطعن في الصحابة، فيكون الرد على هذه من هذه الوجه، أنا ما دائما أطعن في الصحابة، أنا شرحت في الصحابة، أثنيت على الصحابة كذا. أما الموضع هذا فليس إلا أن تقول أستغفر الله وأتوب الله عز وجل من هذا، لكن لا تعتذر عن خطأك بما جرى منك من صواب، فإن هذا الصواب لا يشفع لك في خطأك، بمعنى لا يشفع أي لا يصوب الخطأ. أما مسألة بقى القائل، القائل ننظر بقى من جهة القصد، ففيه تفصيل أيضا. إذا علم التحريم ولا يقصد ما يترتب عليه رتبنا عليه فهو آثم. علم أن هذا كفر لكن ما قصدت الكفر، ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، شفعاء عند الله، اتخذناهم شفعاء، نعم نعلم أن هذا كفر، علمت أن هذا كفر، أن هذا محرم، وتقول لك إن قصدي ما يشفع لك هذا، قصدك ما يشفع لك. امرأة تبرجت، فتعلم التبرج هذا حرام، قصدها أن تتزوج، فلو تسترت ما تزوجت، فقصدها كذا ما يشفع لها، تعلمين هذا محرم. يبقى القصد هنا ما يصلح، قصد الكفر، قصد الإثم، قصد المعصية مع العلم بالتحريم لا يشفع. واضح يا أمير؟ طيب، أما إذا ما علم أن هذا كفر، ما علم أن تلك معصية، ما علم أن هذا ربا، إذن لا هو القاصد الربا ولا هو العالم من هذه الصورة محرمة، فمثل هذا يعذر بجهله على حسب ما يكون في هذا الباب. إذن علم التحريم لكن ما قصد ما ترتب عليه، علم أنه ممنوع لكن ما قصد ترتب عليه الحكم، جاهلا الحكم، جاهلا التحريم، فهذا معذور إن كان مثله يعذر. واضح؟ يبقى عندنا الآن في قاعدة القصود نفصلها، أو التفصيل الأول من جهة القول والقائل، خلاص؟ أنا ما يعني من القائل، ما تقول لمن القائل، ولهذا أحمد لما وصلته كلمة الكرابيسي ما قال من القائل، ابن عمر لما وصله شأن القدرية ما قال هؤلاء قامت حجة ولا ما، هذه أفعال، هذه أقوال يحكم عليها من حيث هي. إذن بغض النظر عن القائل، ما تسأل، ما تسأل، الباطل من حيث هو، المخالفة من حيث هي مردود، دي تريحك جدا في قاعدة التعامل مع العلماء. أما بالنسبة للقول، أما القائل ننظر بقى فيه، ننظر فيه، هذا القائل الجهم، ماذا معروف الجهم، فالجهم ضل قبل القول، القائل هذا ابن باز، ابن باز قال هذا، عجيب ابن باز يعني رجل سلفي ورجل كيتا وكيتا وكذا، هذا طيب تعال بنا نذهب إلى ابن باز، هذه زلة ننصح فيها ابن باز، ننصح فيها ابن، ولو هو ابن باز، ولو أنك أنت أول يوم تستقيم على السنة وعرفت هذه المسألة، يا سماحة الوالد، يا سماحة الشيخ، ورد القول هذا عنك وكذا وكذا، وهذا القول تعلم أنه مخالف للأدلة، فما يقول استغفر الله أتوب إلى الله عز وجل. يبقى أنا طب مات ابن باز، يبقى هذا القول نتجنبه ونقول هذا القول باطل وهذا القول خطأ وهذا القول كذا وكذا، لكن هو ابن باز الإمام، لأن ابن باز الإمام جعل نفسه جنابا بمنهجه، وهو التحاكم إلى قال قال الرسول قال الصحابة رضوان الله عليهم، يتراجع إن بان له الخطأ فنقول تلك زلة، هذه زلة نتجنبها مع حفظ قدر العالم. واضح يا إخوان؟ يبقى إذا انتقلنا من القول إلى القائل نظرنا بأي القائل، أما أن القائل هذا إذا كان يعلم أن هذا محرم لكن يقول ما أقصد يترتب الإثم، وإلا أصلا كل أهل البدع والضلال ما يقصدون، المعطلة قصدوا إيه؟ التنزيه، والممثلة قصدوا إيه؟ الإثبات، والخوارج قصدوا إيه؟ تعظيم المحرمات. لو اعتبرت هذه القصود لما بقي من يؤاخذ، من يؤاخذ؟ كل واحد بيتأول تأويل، وقد يكون عنده، ممكن يكون الصوفي هذا الغارق في ما هو فيه، ولكن بحب آل البيت، بحب آل البيت وأنا متعلق بآل البيت، فعبد آل البيت ويعلم أن هذا حرام، ما يشفع له هذا. إنما لو كان لا يعلم هذا الحكم، يعلم أن هذا محرم أو كذا، هذا لا إشكال، أو أنه، وده نوع التفصيل ثالث من القصد برضو علي، أو أنه يعلم أن هذا القول محرم لكن قاله خطأ، وقع فيه نسيانا إكراها، فما كان لديه الذكر والاختيار فما قاله ذاكرا مختارا، والله يقول ليس عليك بجعل فيما أخطأتم بأللهم أنت عبدي وأنا ربك، ويعلم أنه رب، أن الله رب وأنه عبد، لكن أخطأ. هنا بقى ما قصد إيه؟ ما قصد اللفظ. طب الأول الذي ترتب عليه الإثم، ما قصد ما يترتب على هذا اللفظ من حكم وهو يعلم أنه حرام. إذن الأول قاصد لللفظ وهذا غير قاصد لللفظ. ولهذا في مسألة الطلاق طلاق الهازل العلماء على أنه يقع. طيب والعلة ورجل ما قصد الطلاق إخواني ما قصد الطلاق فعلام يرتبونه. والله والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. وهذا الرجل ما نوى طلاقا فعلام رتبوا الطلاق عليه. قصد اللفظ وهو يعلم دلالته وما يترتب عليه وأن هذا الطلاق فك لعقدة الزواج. وإذا قال الرجل امرأته أنت طالق صارت طالقة لكنه ما قصد بأنت طالق الطلاق. نقول قصدت اللفظ ترتب الحكم عليك فهذا عقد لا يتلاعب به. يبقى رتبنا ليه رتبنا عنه ما قصد يا أمير المعنى وحقيقة لفظ قصد اللفظ ويعلم حكمه قصد اللفظ ويعلم حكمه يبقى يترتب عليه. تبهتم؟ يبقى مسألة القصود فيها التفصيل طارة يعتبر إذا كان ما قصد اللفظ خرج لفظ منه وهو لم يقصد وطارة الإعتبار أو ما كان عالما التحريم قصد الفعل قصد القول لكن ما يحرم من هذا حرام ما يحرم من هذا حرام. وكل حالة من هذه الحالات لها حكمها الخاص بهذا. نعم.
وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقوله تعالى وموعظة للمتقين أي الذين من بعدهم إلى يوم القيامة والله المستعان.
نعم نكتفي.